الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى الشيخ المبارك العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وما زال الكلام متصلا حول قواعد في أدلة الأسماء والصفات، أي القواعد التي ينبغي أن تتبع عند النظر في أدلة الأسماء والصفات. يعني فيه أدلة للأسماء والصفات في الكتاب والسنة، هذه الأدلة عند التعامل معها لابد أن تكون من خلال قواعد قعدها العلماء، فلا يجوز أن نتخلى عن هذه القواعد. القاعدة الأولى قال الشيخ فيها: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. القاعدة الثانية قال: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. فباعتبار المعنى هي معلومة، معلوم اليد معلومة والقدم معلومة والمجيء معلوم والاستواء معلوم. معلوم يعني الألفاظ دي في لغة العرب تدل على معنى معين، المعنى ده احنا كلنا عارفين، واخد بالك؟ ادي معنى كلمة معلومة باعتبار. ومجهولة باعتبار اللي هو اعتبار الكيف، باعتبار الكيف. ودي يا اخوانا مسألة ان كانت كما ترى سهلة وميسورة، ولكن الله عز وجل طمس على قلوب بعض القوم ما استوعبوها. يعني يقول لك ازاي معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار؟ ايوه معلومة. يعني احنا مثلا نقول المجيء او النزول، النزول في لغة العرب يكون من اعلى الى السفل، ويسلك الانسان فيه وسائل تختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان. يبقى الانتقال من عال الى سفل ده معناه النزول. طيب كيف تم الانتقال؟ انا معرفهاش. يبقى انا باثبت معنى الصفة ولكن لا أدري عن كيفية الصفة. وهذا إخواني هو الصواب، وكل ما عداه باطل وضلال. فإن قلنا من باب أولى نقول أن ظواهر نصوص الصفات مجهولة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيف، يبقى معنى ذلك أن الله عز وجل خاطبنا بألفاظ ليس لها معنى. قال لك بس اعرفها كده. طب كيف يخاطبني بألفاظ ليس لها معنى ويأمرني أفلا يتدبرون القرآن؟ أمرني بالتدبر، والتدبر هو الفكر وإعمال العقل والنظر إلى معاني النصوص وما دلت عليه من أحكامه. كيف يأمرني بالتدبر وهو أتى بألفاظ ليس لها معنى؟ بكده تناقض، واخد بالك؟ أيضا معلوم كده إن كلما كانت الألفاظ معلومة المعنى إلى المخاطب دل على كمال المتكلم، والله عز وجل له الكمال المطلق. أرض الله يبارك فيكم، لا تضيق الصدور بكثرة الكلام عن الصفات في هذين الكتابين، العقيدة الواسطية والقواعد المثلى، لأن هو ده الأساس، ومن غيره لن تستقيم لنا أمور. يبقى يقول الشيخ: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. وتكلمنا عن هذه القاعدة جزء منها في اللقاء الماضي، وقلنا إن ما تدل عليه النصوص هذا مبحث عند الأصوليين يسمى مبحث الدلالات، أي ما دلت عليه الألفاظ من معان وله أصول معينة وقواعد ينبغي أن نسير عليه. شيخ الإسلام يقول كلاما ما معناه أن الكلمة الواحدة قد توضع في سياق وفي تراكيب لها معنى آخر إن وضعت في سياق غيره أو في تراكيب غيره. وهنا الشيخ أكرمه الله أي العثيمين أتى بمثال فقال: فلفظ القرية مثلا، لفظ القرية الألف واللام والقاف والراء والياء والتاء المربوطة، يراد به القوم طارة ومساكن القوم طارة، يعني القرية نقصد بها العمارات والأبراج المبنية، ده في سياق، وفي سياق آخر نقصد بها الناس اللي قاعدين في العمارات والأبراج. طيب كيف عرفنا هذا وذاك؟ من السياق. عشان كده أدخلت لكم في اللقاء الماضي الذي جعل أهل البدع يبتدعون في القرآن وفي الصفات أغلبهم أعاجم. أعاجم يعني ما يعرفون سياق العربية وما تمتعوا وما ذاقوا حلاوتها. رجل أعجمي مش فاهم. عشان كده لو أنت تلاحظ أن يحرم ترجمة القرآن ترجمة حرفية، محرم. لما؟ لأن لغة العرب تدل على معان من خلال السياق والتراكيب، مش كلمة كده حروف والمعنى الكلمة اللي حط معناها بالإنجليزية أو بغير ذلك، هذا مخالف لأنه يضيع بلغة القرآن. يقول: فمن الأول، أي إن القرية تدل على القوم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. أخبرك، يبقى هنا المعنية إيه؟ القوم السكان. طيب ومن الثاني: إنا مهلك أهل هذه القرية. كلمة القرية هنا معناها إيه؟ المساكن. يبقى القرية الأولية كان معناها الناس، والقرية في الموضع الثاني معناها إيه؟ المساكن. والمادة مادة الحروف هي مادة الحروف، وهذا يدل على دقة لغة العربي وعلى تأثير السياق والتركيب في معنى اللفظ. وتقول: صنعت هذا بيدي. لا، مش بالنسبة للمعنى، احنا بنتكلم عن معنى كلمة القرية، معناها هنا ايه ومعناها هنا ايه. اما المعنى العام للآية هو واحد، نزول العقوبة القدرية، معنى الآيتين الاثنين. وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. لذلك تجد دايما أن الذي يؤولون الصفات مترددون متحيرون متناقضون. لذلك إذا سألت أحدهم عن اليد قال لك بمعنى القدرة أو النعمة أو الفضل. لما؟ قال لك أصلحنا لو قلنا اليد بمعنى اليد اللي هي الجارحة يبقى يلزم من ذلك أن نشبه الله بخلقه. طب ما تخشش معاه، طبعا هو كده بيجادل، خليك معاه قل له: قال الله عز وجل ذات؟ لازم نقول له ذات. كيفية ذات اللي يقول لك لا ما قدرش أتكلم. طب وش معنى دي؟ عشان كده العلماء قالوا: القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في صفة واحدة كالقول في جميع الصفات. دي قواعد قاعدها أهل السنة في هذا الأمر. يقول: لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد. ما عندك إلا زيد، النفي مع الاستثناء يفيد الحصر، ما نافية إلا استثناء يفيد الحصر، يعني ما فيش عندك إلا زيد. وما زيد إلا عندك، واخد بالك؟ وما زيد عندك غير الأولانية، دي دلت على معنى ودلت على معنى آخر. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمة، ولكن اختلف التركيب فتغير المعنى. كلمة اختلف التركيب اللي هو التقديم والتأخير. إذا تقرر هذا يبقى الشيخ بيقاعد قواعد على أساس إيه؟ إن معنى الألفاظ يختلف، احفظوها كويس، باختلاف السياق والتركيب. والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب، يختلف المعنى. يقول إذا تكرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. دايما كده العلماء بيقولوا إيه؟ الظاهر المراد. إيه معناه؟ إيه ضابطه؟ الظاهر المراد، يعني الظاهر المراد من اللفظ. إيه الضابط بتاعه؟ هو ما يتطرق إلى الذهن من معنى عند سماع اللفظ. ضابط الظاهر المراد ما يتطرق إلى الذهن من معنى عند سماع اللفظ. يبقى أنا سمعت موز على طول، مغربي ولا بلدي، واخد بالك، كبير ولا صغير، عرفت القصة كلها، سمعت الكلمة، الذهن تخيل معنى، المعنى ده هو اسمه الظاهر المراد. سمعت كلمة أسد، خلاص تخيلت معنى، ده اسمه الظاهر المراد، وهكذا في كل الايه الألفاظ. يبقى الظاهر المراد هو المعنى الذي يتصوره الذهن عند سماع الايه، عند سماع النص، عند سماع النص. يقول الشيخ وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، اللي هو إيه؟ المعنى التي يتبادر إلى الذهن من سماع اللفظ. انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. علشان كده بنسمع وصف لفرق البدعة بأنهم من أهل السنة، فده ما يأثرش فيك. يعني كما قال كبير المؤسسة الدينية، قال إن أهل السنة والجماعة هم الماتريدية والأشعرية، واخد بالك، أما أتباع الإمام أحمد فهم الحشوية والمجسمة والممثلة إلى غير ما قال. هذا لا يغير من الحقيقة شيء، لأن ده مجرد دعاوى لا تستند إلا إلى عدم الدليل، فلا يعول عليه. يبقى وصف السلفي لا يطلق إلا على هؤلاء، وصف أهل السنة لا يطلق إلا على هؤلاء، اللي هم عملوا إيه؟ المعنى الظاهر المتبادر عرفوه، ولكن حقيقته، حقيقة هذا الشيء، واخد بالك، أوكلوها إلى الله عز وجل. عارفين زي إيه بالضبط يا إخواني؟ زي مثلا ما أقول لك فلان قادم إليك، فلان قادم إليك، أنت بقى عدت خير، هيجي إلي إزاي؟ عدت شو احتمالات؟ هيجي بعربيته، هيجي في المواصلات، هيجي ماشي، ولكن عندك إيه؟ احتمالات معينة لا يخرج عنها. لما؟ لأنك تراه أو تعرفه أو تقيسه على غيره. يبقى المعنى المتبادر إلى فلان جاء أو قادم إليك، يعني معناه ثبيت وجاي لك، ده المعنى المتبادر إلى الذهن. كيفية المعنى أنت عارفها، لما؟ لأنه له نظير نقص عليه، أو أنا أعرفه، أو هو أخبر، قال المثل أنا جاي لك راكب ناقة حمراء بدوني رحل، خلاص يبقى أنت عارف بتتخيله وهو جاي لك. يبقى هنا المعنى المتصور استوعبناه، ده في حق البشر. أما في حق الله عز وجل المعنى موجود، معنى يعني في لغة العرب دل على شيء معين، ولكن كيفية هذا الشيء قلنا ده بقى يليق بالله عز وجل، لأنه لم نره، ليس له نظير فنقيس عليه، لم يخبرنا عن الكيفية. يقول وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. واخد بالك، ده إجماع. أين العلماء من هذا الإجماع؟ عشان كده لو أنتوا تذكروا قلت لكم يا أخواننا منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهو عبارة عن 10 نقاط، أي واحد مبتدع ما وقع في بدعته إلا لما خالف المنهج، ويستحيل أن يكون متقيدا بالمنهج ويبتدع، يستحيل، ولكن لما اختل عنده المنهج اللي هو منهج تلقي العلوم والأحكام والعقيدة اختل عنده وقع في البدعة. لو صح المنهج عنده ما وقع في البدعة، واخد بالك؟ فأهل السنة والجماعة الإجماع مصدر من مصادر منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. أين أنتم من هذا الإجماع؟ ونقله الإمام ابن عبد البر في التمهيد وغيره من أهل العلم، ويخالفون الإجماع ويتشدقون بأنهم أهل السنة. فاللي زي دولت ما لهمش حيلة غير أن الله عز وجل يهديهم ويردهم إلى الإسلام ردا جميلا. يقول الإجماع مرة ثانية: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. لا على المجاز، قلنا المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أو هو ما يستحق أو ما يمكن نفيه على الحقيقة. ده تعريف المجاز يا أخوان. تعريف المجاز تاني: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك. كان ده قلنا المفروض ما قلناهوش، وذكرناه وجبنا أمثلة، وقلنا أن موضوع المجاز ده كلام محدث بعد القرن الثالث كما قال شيخ الإسلام، فلم نسمع منه من الخليل بن أحمد ولا الفراهيد ولا أساطين اللغة، ولكن أحدثه أهل البدعة للطعن أو لتأويل صفات المولى عز وجل. وأرشدكم طبعا إلى كتاب مختصر الصواعق الموصلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، فقد رد على من قال بجواز المجاز من 50 وجه. إلا أنهم لا يكيفون من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. لا يكيفون، قلنا فرق بين التمثيل والتكييف. التمثيل يجعل صفة المولى عز وجل مشابهة لصفة مخلوق بعينه. التكييف يكيفها أي يجعل لها كيفية ولكنها مطلقة غير محصورة. ده الفرق بين التمثيل والتكييف. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار. إيه معنى الأخبار هنا؟ ها؟ أي النصوص الواردة بثبوت صفات المولى عز وجل، لأنها جاءت من قبيل الإيه؟ الخبر، والخبر يلزمه. طيب، لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة اللي هو الإيه؟ قال أمرها كما جاءت ولا تكيفوها. نقل ذلك ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. يبقى الشيخ يذكر إيه؟ لماذا هذا هو المنهج الصحيح اللي هو منهج يا إخواننا إيه؟ ها؟ إثبات الصفات على معناها المتبادر إلى الذهن، أما الكيفية منها نكلها إلى الله عز وجل. أولا، أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني، أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. ودبلكوا هنا في أصل عند أهل السنة والجماعة في منهج التلقي والاستدلال، وهو بعنوان صحة فهم النصوص. صحة إيه؟ فهم النصوص، لأن عندنا أحكام الشريعة لها ركنين: إثبات الدليل وفهم الدليل. بس خلص، نرجع كده. إثبت الدليل أولا، أثبت فين؟ في سورة النمل. خلاص، أنت خلصت من المرحلة الأولانية. ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي أفهم الدليل إزاي، اللي بيسمها إيه؟ صحة فهم النصوص. واضح يا إخوانا؟ يبقى دعائم الشريعة كم دعامة؟ دعامتين اتنين: ها، إثبات الدليل وإيه؟ فهم الدليل. عشان كده لما واحد يجي يناقشك في مسألة شرعية ويستدل عليك بأحاديث، قل له أثبت العرش ثم انقش. بس يعني إيه؟ يعني الدليل ده فين؟ ده كلام سيدنا النبي، كلام زين انت سمعته ما حصلش، من اللي قال لك عليه؟ يبدأ بقى يجيب لك ايه اسناده وتخريجه. فلو كان في الصحيحين موضوعه خلصان، في غير الصحيحين من الذي صححه من أهل العلم؟ ونبدأ نتكلم. أدي إثبات الدليل الأول. واخدين بالكم يا مشايخ، هل الدليل سلم من النسخ، سلم من المعارضة، سلم من الاشتباه؟ واخدين بالكم يا أخوان. الأمر الثاني، صحة فهم الدليل. أفهم الدليل إزاي؟ العلماء قال لك أربع محاور من خلالها يتم صحة فهم الدليل. لو تخلف محور حتما ستذل. والأربع محاور مجتمعة وليست على الانفراد. أما عن الأول، الاعتماد على فهم الصحابة. الثاني، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب. الثالث، معرفة مقاصد الشريعة. الرابع، معرفة لغة العرب. بس ماشي يا أخوانا كده؟ ده اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه ديتها؟ ردوا عليه يا اخوان، ردوا على سماحة الشيخ. انا بتكلم على الاربعة دول، اسمهم ايه؟ دعائم صحة فهم الدليل، مش فهم الدليل. اسمها ايه؟ دعائم ايه؟ ها، صحة فهم الدليل، مش فهم الدليل. ما ممكن افهمه غلط، صح؟ انا عاوز صحة فهم الدليل. ماشي يا اخوانا كده؟ اول حاجة الاعتماد على فهم الصحابة. يبقى لما صحابي يفهم الدليل فهمه مقدم، ما اقدرش اخالف فهم. ازاي ده عربي من البدو؟ والله بقى دي قضية تانية خالص، لان هو ده اللي بيحصل. يقول لك شوية اعراب اقحاح من البدو يبولون على اعقابه. لا، فهمهم مقدم على كل فهم. بعد ذلك جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. عاوز اتكلم عن الرضاع الكبير، اشوف سيدنا النبي قال في الرضاعة ايه، والقرآن قبل كده، واحط كله قدامي واشوف. الامر الثالث، معرفة مقاصد الشريعة. الامر الرابع، معرفة لغة العرب. الاربعة مجتمعين ولا منفردين؟ مجتمعين. كده يصح فهم الدليل. كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ سمعهم لي كده، اسمع من اخوك. فهم فتح الفاء. تفضل اخوي. جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. اجمع كله، الم كله. بتكلم عن الظهار، اجيب كل النصوص في الكتاب والسنة. واخد بالك؟ بعد ما اجيب كل النصوص، القرآن خلاص ينفع مين اللي صححه؟ خلاص البخاري ومسلم ينفع. بعد كده نشوف مين اللي صححه ومين اللي ضعف. كمل الدعامة الثالثة. معرفة مقاصد الشريعة، أحسن الله. الرابعة، معرفة لغة العرب. معرفة لغة العرب يعني اللي هي ايه؟ معاني الألفاظ والسياق والتركيب. من خلال الأربعة دولة أفهم النص صح. يبقى الخلل هنا لما جوهم هؤلاء القوم يتعاملون مع النصوص ما لجأوا لهذه الدعائم الأربعة، وعلشان كده اختل. فمثلا لما قالوا يد الله بمعنى قدرة الله، من من الصحابة فهم هذا الفهم؟ بس مين؟ ولا واحد. يبقى أول واحدة انت وقعت فيه، واخد بالك؟ طيب معرفة لغة العرب. لغة العرب بتقول إن اليد تطلق على الجارح وعلى النعمة والفضل وعلى القدرة، صح كده؟ ولكن إذا جاءت لفظ اليد مثنى فلا تكون إلا بمعنى الجارحة، وجاءت مثنى بل يداه مبسوطتان، واخد بالك؟ لذلك قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، صح؟ بدا النص. ومن المزايا التي انفرد بها نبي الله آدم أن الله خلقه بيده، واخد بالك؟ وربنا عز وجل قال هذا لإبليس في معرض الامتنان عليه بآدم، لما خلقت بيدي. فلو قلنا أن اليد بمعنى القدرة، وكل الخلائق خلقوا بقدرة الله، فما المزية بين آدم وإبليس؟ لا مزية. واخدين بالكم يا إخوانا؟ يبقى دي معرفة. يبقى هو أصلا لذلك لما قيل لأحدهم من علماء اللغة أتعرف العرب استوى بمعنى استولى؟ قال ما يحصلش الكلام ده خالص، ولا حد في العربية قال الكلام ده. طب وما جبتوه منين؟ اهو اتباع الهوى، ربنا يعافينا واياكم. لحظه يا محمود، الله يبارك. انتوا معايا مشايخ في المساله ديت؟ معايا في مساله صحه فهم النصوص؟ ها، يبقى عندنا الدليل. اقعد يا شيخ مرشد، اقعد يا مستمع الله يكرمك، ما تجيش شويه بالحاجات دي خالص، اقعد يا مرشد جزاك الله خير. يبقى انا عندي ايه؟ عندي اثبات الدليل وعندي ايه؟ فهم الدليل ولا صحه فهم الدليل؟ صحه فهم الدليل. اربع دعائم، مجتمع ولا منفرد يا شيخ؟ مجتمع. تخلف واحده، ايوه مقاصد الشريعه. نعم. ها جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. أأمل إن الحاجات دي مش عاوزك تكتبها، لا عاوزين نتخطى مرحلة الكتابة تبقى هنا، واخد بالك، توضع بحيث، لأن أنا بقولها لكم من واقع بفضل الله عز وجل خبرة أوشكت على 32، واخد بالك، المبتدعة يعني ايه؟ قلوبهم خاوية وأبدانهم جوفاء، ما عندهمش علم. أنا بقولها لك، وإن كان علم هتلاقيه علم أصلع أجوف لا سند له ولا وزن. فاحكم أمرك فقد حان دورك، وما هي إلا سويعات ويأتيك دورك. فنريد أن نرى رجالا، لا كما قال القائل سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. نريد أن نكون فرسانا ودفاعا عن سنة نبينا، وحسبنا شرفا أن يستخدمنا الله لنصرة دينه. طيب، يقول أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، والثاني باطل. ليه باطل؟ طب ليه ما يكونش صح؟ الشيخ قال لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وده مستحيل. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتمون، وكلاهما باطل. لذلك من الأشياء التي تدل دلالة واضحة على أن فهم الصحابة مقدم ما قاله جابر بن عبد الله، والحديث عند مسلم حديث حدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرج، يقول جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والناس أمامنا وخلفنا وعن اليمين والشمال عدد لا يعلمه إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل الوحي وهو يعلم بتأويله، فما عمل به عملنا وما ترك تركنا. واضحة دي؟ هو ده الفهم المقدم، ده الوحي نزل قدام اهو شايفه بعينيه، يعني يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه، فلما سري عنه قال كذا وكذا وكذا، والعمل والواقع. عشان كده ابن القيم بيقول وصول العلم الى الخلق بطريقين لا ثالث لهما، اما مباشر واما غير مباشر. أما المباشر فهو ما تعلمه الصحابة من المصدر والمنبع الصافي، وأما غير مباشر فهو ما تعلمه من جاء من بعده. يبقى أنا علما وأنت مباشر ولا غير مباشر؟ إلى الله المشتكى، قضاء ربنا فينا مش بإيدنا. علم الصحابة ما له إيه؟ مباشر. عشان يقول له إيه؟ خلي سندك عالي. يبقى هنا الشيخ بيقول طيب، وهذا يستلزم، يستلزم يعني ان الصحابة لم يتكلموا بالحق مرة واحدة لا ظاهرا ولا باطنا، يستلزم ان يكونوا اما جاهلين بالحق واما عالمين به لكن كتمون، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين ان يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. الشيء العجيب يا مشايخ، وده يحتاج الى جواب واضح من اهل البدعة، واخد بالك، أن ما هم عليه الآن من معتقد في الصفات الذي ينتمون إليه تبرأ منهم، تبرأ منهم، واخد بالك. ويشبه هذا من بعض الوجوه الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، وذكر هذا الشيخ الألباني نور الله قبره في كتابه الماتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي الألباني وقد قام الإمام ابن دقيق العيد وتتبع المسائل في المذاهب الأربعة التي خالفت الدليل وجمعها في مجلد وقال في المقدمة: يحرم على طالب العلم أن ينسب هذه المسائل إلى الأئمة. كيف وقد استقاها من كتبهم؟ لأن الأئمة اشترطوا على أنفسهم إذا خالف قول الحديث فاتركوا قولي واذهبوا إلى الحديث. كذلك أنت بتقول الأشعري بريء منك، بطلع على المنبر ونزع العباء وقال انخلع من مذهب الاعتذار كما انخلع من عباءتي هذه، وقال في الديانة عن أصول الإبانة عن أصول الديانة، وقال أرجع إلى عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل. ما الذي دهاهم وما الذي أصابهم؟ الجواب الصحيح: اتباع الهوى يعمي ويصم. القسم الثاني، يبقى القسم الأولين هم مذهب السلف، أخذوا النصوص عليه أخواني على ظواهرها، ولكن الحقيقة أسندوها إلى من؟ إلى المولى عز وجل. القسم الثاني: من جعل النصوص الظاهرة المتبادرة من نصوص الصفات. إيه معنى الظاهر المتبادر؟ الذي يتصوره الذهن عند سماع الإيه؟ الله. معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. قالوا إيه؟ قالك معايا تامر. قالوا يد الله فوق أيدينا. قال خلاص، له يد كأيدينا، كتف وعضد وساعد وكوع ورزق وأصابع وعقل وأظافر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال خلاص، هذا المعنى الظاهر. يبقى هنا خذ المعنى الظاهر وخذ معاه الكيفية. الشيخ بيقول: وهذا باطل من عدة أوجه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. الآية دي غصة في حلوق المبتدع. لذلك أحدهم حب يمسح، قال لك ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. لما يا خبيث يا هالك؟ قال لك عشان تبقى المسألة واضحة، ما فيش صفات خالص، لأن الآية دي أوضعت المبتدع بين فكي المقراب. هتثبت الصفات وتمثله، خالفت الآية. ستنفي عنه المثلية وتنفي عنه الصفات، خالفت الآية. يبقى لازم من الإثبات ونفي المثلية، ما فيش غير كده عندك. ليس كمثله شيء، نفى عن نفسه المثلية، وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر. هو ده الايه المخرج الوحيد حتى تكون يعني ملتزما بالآية وتعمل بمقتضاه. أما أن يأخذ جزء الأول هيسيب الجزء الثاني، خد الثاني هيسيب الأول، وهذا لا شك خلاف الذي أراده منا عز وجل ربنا إرادة شرعية. الثاني أن العقل، وهنا كلمة الشيخ، أن العقل العقل الصريح، أما العقل الرضي لا تسأل عنه. وخبرك عقل واحد بعيد عنك عقله أضل من حمار أهلي، هتعمل في إيده؟ نقول له إثبت اليد ولكن لا تاريخ، يقول لك لا، طالما قلت يدي يبقى يدي زي يدينا، ده ما فيش حيلة معاه. أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ واحد من أهل البدع لما جاني الرد في ورقة من إخواننا، أنا من تهافتها ما رضيتش أرد عليه. بيكلم واحد من المبتدعة، قال له: يا أخي الفضل، إحنا بنقول يد الله تليق بالله، فما ينفعش نقولها، نثبت اليد مع الكيفية الله عز وجل. قال له: إزاي؟ قال له: طب ما أنت بتقول يد الحمار ويد الفيل ويد البقرة. قال له: لا، كلها زي بعضها. قال له: إزاي؟ قال له: الصام كونة من دم ولحم. واخد بالك أنت إزاي؟ خلاص ما عادش ينفع معاك كلام خالص. ما هو عاوز يقولك ايه؟ ان انت بتقول اليد اللي بتختلف، يد الفيل بتختلف عن يد البقرة، عن يد الادمية، عن يد النملة، عن يد مش عارف ايه. قالك لا، كل واحد من دم ولحم. قال لا. وهل مادة التركيب هي الواحدة التي تكون التشابه وما فيش تباين غير كده؟ ما هو ده من الخلط. اللي زي ده بقى الرد عليه تقول له ايه؟ وهل يستقيم في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل؟ بس ده الرد المناسب. واحد كده ايه، الشمس درجة الحرارة 39 والشمس طيرت فروة رأسه، وبقول لك: هو النهار طلع ولا لسه؟ قل له: سلام عليكم، من انت الحالة ديت عندك؟ على طول ما فيش غير كده. ما هو أنا بقول لك أخي الفاضل ساعات تجد كلام من المبتدعة إن لم تتمالك سيفور الدم من رأسك، ولكن صبر نفسك بمثل هذه الألفاظ. وهل يستقيم في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. عمال يبص مش شايف ليه؟ بعيد عنك أعمى، ربنا يعافينا وإياك. طيب الثالث، أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون ايه؟ باطلا. شكله قلت لك اهو، اي مبتدع اخطا وابتدع في الاعتقاد او في العبادات اختلف منهج التلقي والاستدلال. السلف فهموا الكلام، عشان كده قلنا قبل ذلك الرحمن على العرش استوى جاءت 7 مرات في القران، 7 مواضع، ولا صحابي سال سيدنا النبي كيف استوى. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه، والحديث عند الترمذي من رواية معاذ، وقال لهم لقد رأيت ربي في أحسن صورة، ولا واحد قال له صفه لنا. ليه؟ أصله فهمين صح وتعلموا العلم الصحيح، واخد بالك؟ كذا لما الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه الحديث يضحك ربنا عز وجل من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ويأخذ بيده ويدخله الجنة، الأعرابي قال له يضحك الرب؟ قال له ايوه يضحك، واخد بالك؟ ومن البدو وأعرابي يضحك، قال له يضحك، ما لم يدخل معاه في تفصيل ليه. كان أذكى وأشد فهما من 1433، وخبرت قال لن نعدم الخير ها من رب يضحك. بس لكن قال يضحك ازاي؟ ده الضحك معناه بقى القلب بيضطرب ومالوش كلام. لما؟ لأنه فاهم كويس. هؤلاء هم الذين نقدم أفهامهم على من يأتي من بعدهم. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من 3 أوجه. الأول، أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. ركزوا معايا كده، يبقى هم لما حب يطلع الشبهة دي قال لك ربنا عز وجل خاطبنا بما نعقله، وأنا لم أعقل من اللفظ إلا إن نزول بأسانسير أو بسلم أو قفز، واليد اللي هي الجارحة. عارف الخلل قالوا هنا منين؟ أنه لم يجمع النصوص الشرعية اللي وردت في الباب الواحد. فلجيب من يقول لك ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل، قال لك بس ينزل يبقى العرش خلي منه وهو نزل بقى قاعد يخبط على الأبواب والكلام. نقول له انت كده أخطأت، يقول لك ما أنا ما عقلتش من النزول إلا كده. نقول له طب ماشي، انت لم تعقل من النصوص إلا هذه، إلا هذا المعنى. أين جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد؟ أين ليس كمثله شيء؟ عشان بقول لك أي مبتدع ما ابتدع إلا لما اختلف منهج التلقى والاستدلال. عشان بيقول يا أخواننا منهج التلقى والاستدلال هذا من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يستظهرها عن ظهر قلب. يقول أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. يبقى لو هو قال أنا لا أعقل من النزول إلا ما نعلمه من لغة العرب، نقول له أنت كده سبت نصوص تانية، واحدة من اثنين، إما أن تأخذ بعض النصوص وتترك البعض فلك سلف في بني إسرائيل، أتؤمنون ببعض النصوص ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وإن أخذت بكلها يلزمك أن تثبت المعنى وتكل الكيف إلى الله عز وجل. ثانيها، أن يقال لهم ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى. طيب ينفع يقول نعم؟ من واخد بالي من واخد زي بالضبط ايه لما الشيخ الأذرمي استدعاه الخليفة الواثق ليناظر أحمد بن أبي دؤاد. فبداية المناظرة، بس أنا أستدلك منها على حاجة معينة. بداية المناظرة الشيخ الأذرمي قال له: يا أمير المؤمنين، أحمد أقل من أن يناظرني وسيضعف عن المناظرة. يعني عاوز يقول له عين ما ينفعش نظره، عاوز يقول له كده. فغضب الخليفة وقال: أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد يضعف ويقل عن مناظرتك أنت؟ قال: هون عليك يا أمير المؤمنين وأذن في مناظرتي، واخد بالك؟ فقال: ما دعوتك إلا لهذا. قال: ابدأ. قال له الشيخ الأذرمي: يا أحمد، إلى ما تدعو الخلق؟ قال: أدعوهم إلى أن يقولوا أن القرآن مخلوق. فقال له: يا أحمد، أخبرني، هذه المقولة داخلة في عقد الدين أم لا؟ يعني صلب الدين لازم يقول له إيه؟ داخلة، ما يقدرش يقول لا. ولو قال لا يبقى تدعو لها لبا. قال له: داخلة. قال له: علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمها؟ لازم يقول إيه؟ وده الذكاء. الذكاء أن أنت لما تنظر واحد تخليه يرد زي ما أنت عاوز تلعبه، واخد بالك أنت إزاي؟ بس ده عاوز خبرة. قال: أداخلة في عقد الدين؟ قال: نعم. قال: علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمها؟ لازم يقول إيه؟ علمها. ينفع يقول جهلها؟ مقدرش. قال: علمها الصحابة أم لم يعلموها؟ قال: علمها. قال: ففي أي وضع دعا إليها النبي أو الصحابة؟ خلاص، قل لي قال رسول صلى الله عليه وسلم: القرآن كلام الله مخلوق، وأنا وراك على طول. فسكت أحمد. قال له الأذنمي: تكلم. سكت. تكلم سكت. قال له: يا أمير المؤمنين، واحدة، عشان تعرف أنه عيل ما ينفعش أقعد معاه، واخد بالك؟ كذلك قل للمبتدع ده: أنت تثبت لله ذاتا؟ يقول لك إيه، متأكد ولا كلام عيالها ترجع تاني؟ يقول لك: لا، متأكد. كيفية ذات المولى عز وجل؟ يقول لك: الله أكبر، واخد بالك؟ زي ما برضو الإمام عبد العزيز الكناني تناظر مع بشر المريسي، قال له: يا بشر، أتثبت أن لله نفسا؟ قال له: إيه، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فقال له: كلمة نفسي يا بشر في القرآن واحدة أم أنها تتغير؟ قال له: واحدة. قال له: بس يلزمك يا بشر كل نفس ذائقة الموت، أي يدخل فيها نفس المولى عز وجل. فبشر صرخ: قال: معاذ الله، معاذ الله، أن تدخل نفس الله في هذه الأنفس الهالكة. قال له عبد العزيز الكناني: معاذ الله، معاذ الله أن يدخل القرآن في كل شيء مخلوق، فكما أخرجت النفس أخرجت أنا القرآن. وضحت؟ وبعدين بركوا يا أخوانا، فدايما تجد المبتدعة شوية عيال، واخد بالك؟ بس إيه، متكئ على شوية هيصة وصوت مرفوع وشوية كده إيه، الناس كده إيه، بهرجة اغتروا به، وإلى الله المشتكى. أما مبتدع صلب ما سمعناش كلام ده خالص أبدا، لم نسمعه ولم نره. طيب، أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. وجه التناقض إيه إخوانا؟ وجه التناقض هنا إيه؟ أن صفات المولى عز وجل أخفاها ربنا عز وجل عنه، واخد بالك؟ وكذلك ذات المولى عز وجل أخفاها عنا، لن نتحقق من رؤيته إلا في الجنة إن شاء الله، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك لو قال: لا، طلع الذات من الصفات، قل له كده انتناقض، لأن الذات غيبية وكذلك الصفات غيبية، فما يلزم من هذا يلزم من ذلك، وإلا فإن تناقض خلاص. عشان كده دائما بقول لك: لما تضع ثوابت بينك وبين الذي تناقشه، فلما يختل معك في الثوابت ما قلش تتكلم معاه، حتى لو صرصر وأرعد وأزبد وصاح ورفع عقيدته ما تشغلش مالك، واخد بالك يا اخي؟ ابتعد عنه وانتهى، لان خالف معك في الاصول. الوجه الثالث: ان يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الاسماء ويختلف في الحقيقه والكيفيه؟ فسيقول: بل. فيقال له: اذا عقلت التباين، تباين يعني الايه، بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. يبقى لما يقول تقول له فيه تباين بين الأسماء ومشتركة في اسم وصفات متباينة، قال لك لا، ده قدم الآدمي زي قدم الفيل زي قدم مثلا كذا، كلها عبارة عن أنسجة وخلايا وأعضاء ودم ولحم. ده بقى خلاص نقول له ايه، ما عادش ينفع الكلام معك خلاص. القسم الثالث، من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وهو التشبيه شو برضه ليه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. هنا بقى عاوزين نعرف ما الفرق بين التحريف وبين التأويل. التأويل عند السلف له ثلاث معان: المعنى الأول بمعنى التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. معنى الأولاني من معنى التأويل، المعنى الأول من معاني التأويل عند السلف التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ومنه قول الإمام الطبري القول في تأويل كذا وكذا، دايما يقولها الإمام الطبري في التفسير. المعنى الثاني من معاني التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومنها قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الآية. المعنى الثالث من معاني التأويل وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهري، صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب مع وجود القرين على ذلك. ولا تاني، معنى الثالث معنى التأويل صرف اللفظ من معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب مع وجود القرينة لهذا الصارف، دي معنى التأويل. أهل البدعة حرفوا وسموا التحريف تأويلا، وهذا لا يخيل على أهل السنة، لأن احنا قلنا كل شيء له حقيقة له اسم. التأويل بيه على حاجات معينة، والتحريف على حاجات معينة. التحريف قالوا صرف اللفظ، صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لا تدل عليه لغة العرب كويس، أو دلت عليه لغة العرب ولا يوجد قرينة، ده اسمه تحريف. تحريف تاني صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر. ها المعنى الظاهري إيه هو تعريفه؟ تبادر الذهن عند سماع اللفظ. فهم قالوا المعنى ده لا مش مراد، معنى آخر. يبقى التحريف إما أن يكون صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لا تدل عليه لغة العرب. مثال ذلك استوى بمعنى استولى، ما تدلش خالص. وكما تعلمون إخواني المرجعية في معرفة ألفاظ العربية لأهل الاختصاص أم للسمكرية، لذلك دايما تجد كثير من أهل البدعة يدندنون حول الرجوع إلى أهل الاختصاص، وأول من ينقدون هذه الدندنة هم. فتجد أن أحدهم في علم الحديث ليس في العير ولا في النفير، ويطعن في متن الحديث وفي السند وهو لا يعرف معنى السند، واخد بالك، يقحم نفسه في لغة العرب ويجعل نفسه حجة ويقول هذا دلت عليه لغة العرب وهو لا يعرف مراجع لغة العرب. وده الإشكال الكبير، وده تجده بقول لك في أهل المبتدعة أهل البدعة دايما يدندنون حول ذيك، وأول ما ينقضونهم أنفسهم. يبقى أنا لما أجي أتكلم دلوقتي المعنى الظاهر في لغة معنى الظاهر ولغة العرب تدل على معنى آخر، إيه اللي عرفك؟ هل العربية قالوا استوى بمعنى استولى؟ مش موجود خالص أبدا. العرب قالوا اليد إن كانت مثنى تدل على الجارح، ده كلام. يبقى أن يصرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر لا تدل عليه لغة العرب، أو النوع الثاني تدل عليه لغة العرب ولكن ليست هناك قرينة لهذا الصارف، ليست هناك قرينة ليها لهذا الايه لهذا الصرف، واخد بالك مع يا اخوانا؟ ده اسمه الايه التحريف. فأهل البدعة عملوا ايه؟ وجدوا ان النصوص المعنى المتبادر لها جعلوه معنى لا يليق بالله. طب لما جه معنى لا يليق بالله قالك كده ما يصحش في حقنا، وكده احنا بننتقص في حق الله عز وجل. يبقى على طول اول المعنى، هم قالوا اول من معناه الظاهر الى معنى اخر، فقالوا ينزل ربنا عز وجل اي تنزل رحمة ربنا عز وجل. طب هل في لغة العرب لما يقول نزل فلان على فلان هل معناها نزلت رحمته؟ نبص في لغة العرب ما حصلش، واخد بالك؟ ادي اول خلل وقعت فيه معايا اخوانا. طب قال لك اصلا انا لو اثبتت النزول يبقى لازم اشوف اسانسير او سلم، ومش كده وبس، ده ممكن يقول لك يبقى ده اسانسير وسلم بسيطه العرش هيخلو منه كده. انت اقحمت نفسك في قضيه الشارع خبأها عنك، فلا يليق لك ان تتكلم بذلك. معايا اخوانا كده؟ طيب لحظه واحده، التحريف تاني. صرف اللفظ من معناه الظاهري إلى معنى آخر لا تدل عليه لغة العرب، ها؟ كويس؟ أو صرف اللفظ من معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب ولا قرين لهذا الصارف. إحنا قلنا تعريف المجاز عند من قال بجواز المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود القرينة تدل على ذلك. القرينة إما أن تكون دليل وإما من السياق. أجيب لك مثال يتضع على طول. يقول مثلا الأخ عزمنا على العشاء، ما أنا بقولك عزمتنا على العشاء، لا ده انا كرش كبير، ده مشكلة كبيرة، اسكت، ده انا كرش كبير اعطاني ربي بسطة في الجسم، خليكم معاي. فلما عزمني ورحت له ورجعت قلت لك يا تامر نعم تغديت امس عند حاتم الطائي، ازاي شيخ؟ قلت لك والله عند حاتم الطائي، ها؟ القرينة فين هنا؟ ان احنا قاعدين في بطن في مسجد الاحسان وفي 1433 وبقول لك عند حاتم الطائي، يبقى معناها ايه؟ عند رجل كريم ككرم حاتم الطائي. واضح يا اخوانا؟ ديت مثال اخر اسهل من كده. انت واقف في الطريق وقلت ما شاء الله مر علي اسد يقود سيارته لا يشق له غبار، اخد بالك انت من ده؟ الاسد ده من ده؟ ده الالباني، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هنا القرينة يقود ايه؟ سيارته. واضح ده الفضل؟ ادي معنى الايه القرينة. يبقى القرينة بتكون ايه؟ دليل او من السياق، واخد بالك يا اخي الفضل؟ واضح يا اخوانا ديت؟ تعالى بقى كده معايا. ايما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. أيما امرأة، عام ولا خاص؟ لا يخصص إلا بدليل. فجه بعض الأئمة قال لك لا، أيما امرأة هنا أي المرأة الصغيرة التي لا تعقل. أما الكبيرة الكيسة الفطنة النبيلة الثيب لا بأس. طيب انت صرفت اللفظ هنا عن معناه الظاهري لمعنى اخر، جبت القرينة منين؟ قال لك عندي قرينة. ايه هي؟ قال لك المرأة الكبيرة العاقلة تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر، واخد بالك؟ فعقودها صحيحة فكذلك عقد النكاح صحيح. نقول له الكلام ده كلام كويس، ولكن عندنا نص فلا يقف أمامه قياس، وهو أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، وقوله ظلمة لا نكاح إلا بولي، خلاص ما تشوفها قياس هنا، لأن عام ولا قياس مع النص. كلمة لا قياس مع النص، كلمة النص لها معنى عند الأصوليين ومعنى عند الفقهاء، فافطنوا إليه. معنى عند الأصوليين ومعنى عند الفقهاء. لا قياس مع النص، في المسألة نص، دي غير دي خالص معايا. لا قياس مع النص، النص هنا بمعنى اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط معايا، ده اسمه النص. طيب في المسألة نص أي دليل، يبقى الدليل النص ممكن يكون بمعنى الدليل وهو كلام ربنا أو كلام نبي السلام أو الإجماع، دليل في المسألة. أما النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى آخر، هو المعنى المراد عند الأصولي. نكمل يا أخواننا كلامنا، واضح ولا فيه صعوبة الكلام؟ نعم. نعم ايوه محرف، ما هم اصلا عارفين تحريف، ولكن انكسروا من الكلمه، لان الكلمه اصلا ما جاءت في القران الا في موضع الذم، واخد بالك؟ اللي هو قوله عز وجل افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وهذا التحريف، ما احنا قلنا التاويل عند السلف ثلاث انواع. النوع الثالث تم اللعب فيه، اللي هو صرف اللفظ عن معناه الى معنى اخر لا تدل عليه لغه العرب، او دلت عليه لغه العرب ولكن ما فيش قرينه، فهذا يعتبر ايه؟ ها؟ يعتبر ايه؟ تحريفا. ما هو ده كلام الجهمية وكلام المعطلة. هم المعطلة عملوا ايه؟ عطلوا الصفات. ايه معنى عطلوا الصفات؟ اثبتوها ثم اولوها، واخبرها اولها يعني قال لك اليد، انت عارف لو هو اول الكيف مفيش اشكال خالص. اول الكيف يعني ايه؟ قال لك الكيف ده لا يعلمه الا الله، مش اشكال. لكن جه اول المعنى قال لك اليد بمعنى القدرة، طب ده مش في لغة العرب. واستوى بمعنى استولى، مش في لغة العرب، واخد بالك؟ يأتي ربنا عز وجل اي يأتي امر ربنا لفصل القضاء، ده مش في لغة العرب، وده اشكال. يبقى هنا ايه؟ تحريف وليس بتأويل، واضح يا اخوانا؟ تحريف وليس بتأويل، لان لفظ التأويل ولفظ التحريف ولفظ التعطيل والتمثيل والتشبيه والتكييف، الالفاظ دي مستحدثة في القرن العشرين ولا من ايام زمان؟ ها؟ من ايام زمان خلاص. يبقى نأتي لمعناها في الصدر الاول لا كما يصطلع عليه الناس في الوقت الحاضر. زي بالضبط كده الربا في البنوك سموه ايه؟ الخمر سموها ايه؟ ام الافراح. الخدن والفحش في العمل سموه صداقة وزمال، بس. وهذا الذي سلكه ابليس، تسمية الاشياء المحرمة باسماء محببة الى النفس. هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شو ده قاله ابليس؟ طيب يقول أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دل على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له، أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان بشر، بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف قول الله، قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله عز وجل ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. واحد قال لك: لا، أصل ربنا عز وجل لم يرد بنزوله أن ينزل بذاته، ولكن أراد أن تنزل رحمته. قال: لا، طب لما لم يعبر برحمته؟ ما الذي حال بينه وبين ذلك؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ لما لم يعبر بالاستواء بمعنى الاستيلاء، ولما جاء بهذا اللفظ أيضا؟ يبقى ده أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله عز وجل ورسوله كذا، مع أنه ظاهر كذا. لذلك يا أخوانا مبدأ التأويل ده إن سلك سيترتب عليه فساد ليس له نظير. أقابلك وأسبك، فإن عاتبتني ما أقصدش، واخد بالك؟ ده أنا مثلا قابلتك وقلت لك: يا أسود الوجه، يا كبير الفم، يا أفطس الأنف، واخد بالك؟ فأنت طبعا رفعت دعوة علي وهتجن. قلت لا، ورحت القاضي: يا أسود الوجه، السواد نصف الجمال، يا أفطس الأنف، شبهته بعطاء ابن أبي رباح، يا ضليع الفم، هذه علامة على الفصاحة عند العرب، واخد بالك انت ازاي؟ خلاص، يبقى مثلا بناء على ذلك اقول بقى اللي انا عاوزه وانا ما اقصدش. واخد بالك يا اخوانا الكلام ده هل يقبله عاقل؟ لذلك المؤولة والمحرفة قبلوا على الله ما لم يقبلوه على انفسهم، ودي الخطورة، قبلوا على الله عز وجل ما لا يقبلوه على انفسهم. طيب، فالصارف، ركزوا بقى، لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله تعالى ما لا يعلم من وجهه، أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى وكلام رسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مفهومة ديت؟ يقول الشيخ: وإذا كان من المعلوم، ركزوا أوي، أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ لا، نشرح تنشرح، ها؟ معلش، ما هو مد الانتخابات الساعة 10، فمدي لي شوية يا شيخ محمد مع الفرق في التشبيه. طب خليكم معانا يا شيخ، احنا قلنا العرب بالاستقراء وجدوا إن معاني النصوص أو معاني الألفاظ تختلف، أو بمعنى دق عفوا، الألفاظ باعتبار ما ظلت عليه من معان ثلاث أقسام. ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان ثلاث أقسام. الكلام ده جابوه منين؟ قال لك بالاستقراء ايه معنى الاستقراء؟ حصر الادله والنظر في النصوص. فبنقول ثلاثه، اللي لقيت رابع بدينا خبر. يبقى الالفاظ ها تنقسم باعتبار ما دلت عليه من معان الى ثلاثه اقسام. القسم الاول لفظ لا يدل الا على معنى واحد فقط. لفظ له كم معنى؟ ما فيش غيره. في الفاظ العربيه كده تجيب اللفظ تحط اللفظ في القواميس تلاقي كلمه واحده ملوش غير معنى واحد، واخد بالك؟ زي ايه؟ النصف، النصف، الثلثين، واخد بالك؟ الاعداد على وجه العموم ديت الفاظ ملهاش غير معنى ايه؟ واحد في لغه العرب. طيب العلماء قالوا ايه؟ قال لك وعند ورود اللفظ الذي لا يدل الا على معنى واحد يجب العمل به ولا يترك الا عند وجود الناسخ. معايا يا شيخ احمد؟ معايا ولا مش معايا؟ احسنت، انا مش مع نفسي اصلا. تاني، لفظ يدل على معنى واحد تفتح قواميس العربيه تلاقي معنى واحد ما فيش غيره، ولكم نصف ما ترك ازواجكم فإن كن نساء فوق اثنتين، اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثنتين ثلثا الربع الثمن. دي سلوة العرب ما لها كم معنى؟ فيش غير، ما فيش غيره. العلماء قالوا في الحاجات يجب العمل بما دل عليه النص، متى أتركه؟ عند ورود الناسخ. خليك معايا يا شيخ محمد، خليك معايا، عند ورود الايه؟ الناسخ. اقعد يا ابو خديجه معايا مشايخ كده. النوع الثاني من الالفاظ، ركزوا الله يبارك فيكم، النوع الثاني من الالفاظ ها مسماه النص، دي بيسميه الايه؟ النص. النوع الثاني الفاظ تدل على معنيين او اكثر، وكلا المعنيين في مرتبة واحدة. لا، ومع ألفاظ تدل على معنيين أو أكثر وأحد المعنيين أظهر من الآخر، صح كده يا محمد؟ تاني يا إخوان، لفظ أيوة، إيه هو إيه تعريف النص بقى هو؟ ها؟ تاني بالراحة، لحظة يا علاء. النص بنقول هو اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد فقط، بس ده اسمه النص. حكم الشرع ايه؟ يجب العمل بما دل عليه من معنى، متى يترك؟ بس خلصنا منها بقى، اقفلها دي. يعني انا مثلا ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين، انت ما عملش به لما يجي النسخ، ما جاش النسخ اعمل به. خلاص؟ النوع الثاني الفاظ تدل على معنيين او اكثر، ولكن احد المعنيين اظهر من الاخر. احد المعنى ايه؟ اظهر من الاخر. المعنى الظاهر هنسميه الظاهر او هنسميه الراجح، والمعنى اللي من الظاهر هنسميه المرجوح. هنسميه الايه؟ المرجوح. واضح يا اخوانا كده؟ طيب حكمه ايه؟ حكم النوع ده ايه؟ يجب العمل بالنص الظاهر ويحرم تركه الى المرجوح. فش ابدا، يجب العمل بالنص اللي هو الراجح ويحرم تركه الى المرجوح اللي هنسميه المؤول. معايا تامر؟ معايا شيخ محمد؟ لا مش كده، مش خالص يا محمود ولا كده. الكلام ده يتذاكر، انا مش عاوز يعني اقول لكم يا اخوانا الكلام ده قلته 100,000 مره قبل كده، صح؟ طيب نعم. لا هذا الأول عندي لفظ بيدل على معنى واحد هنسميه ايه؟ خليك معايا، هنسميه ايه؟ نص. حكمه ايه؟ العمل به. متى اترك العمل؟ الحمد لله. مثاله الاعداد، وده اللي بنسميه عند الاصوليين قطعي الدلالة. ماشي كده؟ بلاش دي، انساها كده، ما سمعتهاش. النوع الثاني الفاظ لها معنيين أو أكثر، بس أحد المعنيين أرجح من الآخر. هنسمي المعنى ده اسمه الراجح، والمعنى التاني اسمه المرجوح. هنشيل الراجح ونحط بدلها الظاهر، ونشيل المرجوح ونحط بدلها المؤول. بس ماشي. وأحد المعنيين أرجح من الآخر أو أظهر، أو أظهر من الآخر. واخد بالك يا أخي الفضل؟ طيب في الحالة دي بنعمل إيه؟ قال لك يجب العمل بالمعنى الظاهر اللي هو الراجح، ويحرم تركه إلى المؤول اللي هو المرجوح. ها؟ نعم؟ لا، ده العمل نعمل بالظاهر على طول، ده الأصل. امتى ننتقل بقى اللي هنقول عليها دول معايا يا اخوانا كده؟ طيب متى نعمل بالمؤول اللي هو المرجوح؟ عند وجود القرينة التي تدل على ذلك. نفس الكلام، واضح يا اخوانا كده؟ عند وجود القرينة. نعم، متى نعمل بالمرجوح؟ عند وجود القرينة. ده مش كده وبس، ده هي اربع شروط. وعند تعذر العمل بالظاهر اللي هو الراجح. احسنت معايا يا اخوانا كده؟ لحد كده الامور واضحه ولا في اشكال؟ واضحه يا شيخ؟ طيب النوع الثالث بقى عشان بس اوصل لكلمه الشيخ. الفاظ تدل على معنيين او اكثر، وكلا المعنيين في مرتبه واحده، لا عند راجح ولا مرجوح ولا ظاهر ولا مؤول. يبقى ألفاظ تدل على معنيين أو أكثر، ها، وكلا المعنيين في إيه؟ في مرتبة واحدة. ده هنسميه إيه؟ المجمل. المجمل، تعريف المجمل هو اللفظ الذي له أكثر من معنى وكلا المعاني في منزلة واحدة، بيسموه المجمل، وساعات بيسموه المشترك. واخد بالك؟ حكم المجمل ايه؟ عدم العمل به. حكم المجمل، ها، حتى يأتي المبين. يبقى ممكن نقول كده، هو بقى اكتب ورايا كده. والفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان خمسة انواع. الفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان خمسة أنواع: النص، الظاهر، المؤول، المجمل، المبين. كده الموضوع خلص. أسألك يوم الثلاثة الجاي فيه، وإن ما عرفتهمش سأسلب منك قرنصوتك. تاني، الفاظ العربية، خدوا بالكم معايا، عارف بقى عشان تفهمها قوي خليك معايا شيخ هاني، وانت بتقرا كده في الورد بتاعك اللي هو 10 تجزاء كل يوم، واخد بالك؟ امسك اللفظ وشوفه، حطه في نوع من الخمس على طول. اللفظ النوع الاولاني النص، ها، الظاهر، المؤول، المجمل، المبين. طيب خلينا بقى في كلام الشيخ. عندنا لفظ مجمل، لفظ ايه؟ مجمل، اللي هو له اكتر من معنى وكلا المعاني مالها. العلماء قالوا ايه؟ ما ينفعش تعمل به حتى يأتي المبين. ما هو المبين؟ دليل يوضح المعنى المراد. لا اعمل به حتى يأتي الايه؟ المبين. ما معنى المبين؟ دليل يوضح المعنى المراد. المثال المشهور: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة زي قروء، كلمة ثلاثة حطها من الخمسة كده.
نص
ليه؟ عشان ثلاثة. طب أربعة. نص عشان أربعة. لأنها لا تدل إلا على معنى واحد بس. ودي بقى يا أخوانا، ثلاثة قروء، كلمة قروء لفظ دل على معنيين، كلا المعنيين بمنزلة واحد، الطهر والحيض. طب وبعدين؟ قال لك ما الست ما تعتدش لا بطهر ولا بحيض. طب وبعدين نوقفها؟ قال لك تقف لحد ما يجي المبين. المبين ده من زمان، ما هو المبين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة أيام أقرائك. يبقى القرء المعنى المراد إيه؟ خلصنا. انتهي. يبقى أنا عشان عند اللفظ له معنيين وزي بعضهم أعين أنا المعنى المراد من دماغي أنا، ده مصيبة سودة. إذا كان في المرجح والراجح ما ينفعش إلا بدليل. وضحت إخواننا كلام الشيخ؟ أعيده تاني كده. يقول الشيخ: وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال، فأي أنواع هذا من الألفاظ؟ المجمل أم الظاهر أم المبين أم المؤول؟ المجمل. قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ ده مصيبة الوحدة. والشيخ الله يبارك له ويرحمه ويعفو عنه وعنه جاب مثال. إيه مثال ذلك؟ قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، إنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثبات. طيب إن ألا قال لك: يا عم أنا بقول اليدين يعني القدرة في لغة العرب، نقول له كذاب، لأن اليد إذا جاءت مثنى لا تصرف إلا لليد الحقيقية. طب قال لك في النفي، قال لك ما يحبش يثبت لله اليد عشان حتى لو نشبهه بخلق، نقول له كذاب، هو القائل عن نفسه ليس كمثله شيء. واضح يا اخوانا الكلام؟ فهمت الجزئية دي؟ نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد.